فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يتسارع الوقت ونذهب إلى ربع الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. وهذه موعظة بليغة أيها الإخوة في استثمار رمضان. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، وهكذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل. ومن لم يغفر له في هذا الشهر فمتى يغفر؟ ولذلك لا بد أن ترتفع الهمم وأن تقوى العزائم في استثمار هذا الشهر، صياما، قياما، تلاوة، ذكرا، دعاء، صدقة، صلة وبرا، تفكرا، تدبرا، مدارسة للقرآن، إطعاما للطعام، وإحسانا إلى الخلق، وأنواع الجود في شهر الجود. إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نستمع إليها لنعيش في ظلالها.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
الحمد لله. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معلوم أن كل عمل يعمله الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة بسؤالين: لما وكيف؟ لما عملته وكيف عملته؟ لما عملته؟ هل عملته إخلاصا لله أم رياء وسمعة ولأجل الخلق ولأجل الدنيا؟ وكيف عملته؟ متبعا للسنة أو على هواك أو تقليدا لآخرين أو على وفق بدعة منتشرة؟ إذن هناك من يعمل الأعمال لا يبتغي بها وجه الله، وهناك من يعمل الأعمال على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد يكون عندهم إخلاص لكن ليس عندهم اتباع للسنة، ولذلك يكون عملهم بدعة، وبالتالي يكون مردودا مرفوضا. الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيدخل في ذلك أهل البدعة. يعملون أذكار بدعية وصلوات بدعية وموالد وأشياء بدعية واحتفالات بدعية، ويظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يؤجرون، وفي الحقيقة أنهم يتعبون ويأثمون. إذن هذه آية تحذر من خطورة البدعة. ناس من الأخسرين أعماله، أخسر ليس خاسر فقط، أخسر لأنه عمل لكن العمل مردود، ليس شخصا لم يعمل، لا لا، هذا عمل لكن ليس على طريقة مرضية، ليس على طريقة يريدها الله. فالذين يعملون أعمال يظنون أنهم يعملون أعمال صالحة وأنهم يتقربون إلى الله، وهم يعملون إما على جهل وإما على بدعة، فليس فيها شروط العمل الشرعي، ليست وفق السنة، ليست كما يريده الله. الآن لما طلب منا عبادته لا بد أن نعبده كما يريد لا كما نريد، هو الذي طلب منا أن نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هل نعبده كيفما اتفق؟ هل نعبده على كيفنا؟ بهوانا؟ بأي طريقة؟ لا، هو طلب منا أن نعبده وبين لنا كيف نعبده. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات. ففي ناس أصحاب بدع يجتهدون وربما يعني يقضون الساعات الطويلة في عبادات وألفيات وما أنزل الله بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس فيه فهو رد. في ناس يتعبدون باللهو والرقص والغناء والمعازف، وفي ناس يتعبدون بتكفير المسلمين وإراقة دمائهم واستحلال محارمهم، ووصل الأمر لدرجة أنهم قتلوا مسلما من أولاد الصحابة وله زوجة أو وليدة وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا، يظنون أنهم يعني يقومون بجهاد وهو ذبح المسلمين. في ناس الآن من الباطنية عندهم عبادات وعندهم معابد لكن كلها على شرك وضلالة، استغاثة بآل البيت، استغاثة بغير الله، سواء تعظيم تأليه، صرف أنواع من العبادة لعلي والحسين وفاطمة ونحو ذلك. وفي ناس يعبدون الله بالشرك، يطوفون حول القبور ويستغيثون بالأموات ويعتبرونه عبادة. يا أبا العباس، يا رفاعي، يا عبد القادر، يا جيلاني، يا بدوي، يا مرسي، يا عيدروس، يا فلان. وفي ناس عندهم أذكار بدعية، يجي ماذا يقول لك؟ يا لطيف 4444 مرة. امسك اللطيفية، امسك اللطيفية. ايش يعني لطيفية؟ يقول تكرر كذا: يا لطيف 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 4444 مرة. مذكور في القرآن، ورد في السنة، عليه حديث صحيح، فعله الصحابة. من وين اخترعتوها؟ ومنهم من يخترع الصلاة النارية، يقول الصلاة النارية. إيش الصلاة النارية؟ وإيش الصلاة المغناطيسية؟ وإيش الصلاة المائية والصلاة الهوائية؟ إيه الصلاة الترابية؟ أنتم تخترعوا على كيفكم عبادات؟ هؤلاء من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفنيت عمرك والذنوب تزيد، والكاتب المحصي عليك شهيد، كم قلت لست بعائد في سوءة، ونذرت فيها ثم تعود، حتى متى لا ترعوي عن لذة، وحسابها يوم الحساب شديد، وكأنني بك قد أتتك منية، لا شك أن سبيلها مورود. إذن نتواصى وإياكم أن تكون عباداتنا وفق السنة على الدليل الصحيح، نتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا نخترع. العبادات ما في مجال الاختراع، الاختراع في أمور الدنيا، اخترع طيارة وسيارة وصاروخ وبرنامج ونظام تحكم تقنية نانو، اخترع. أما في أمور العبادات لازم نعبد الله كما شرع لكم من الدين هو، وليس على هوانا وعلى البدع. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى فقرتنا التالية.
دعاني إلهي لدرب الهدى بآياته فأجبت النداء، هدى البينات بآي الكتاب ينير لنا البيت والمسجد، وفي الأرض والغاب آياته هدير المياه وقطر الندى، وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا، هدى البينات بآي الكتاب.
الحمد لله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تحدثنا عن الخلية وتحدثنا عن العين البشرية والقلب، فلنتحدث قليلا عن 360 مفصل كل واحد عليه شكر يومي يجزي عن ذلك ركعتي الضحى. لكن ما هي قصة 360؟ كما أخبر عليه الصلاة والسلام 360 أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، أي الهيكل العظمي البشري المعجز في تكوينه وحركته وآليات اتصاله بالإرادة البشرية كيف يؤدي وظيفته؟ ذلك البناء الهندسي الدقيق متقن الصنعة. والله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه الهندسة البنائية، يحتوي الهيكل العظمي في جسم الإنسان على 206 من العظام، أقوى من 4 مرات من الإسمنت، لكنها خفيفة كالكربون، تتميز بقوة أكثر من الفولاذ، يستطيع عظم الفخذ على سبيل المثال في حال انتصابي أن يحمل ثقلا مقداره طنا كاملا، وأن يحمل ثقلا مقداره 3 أضعاف ثقل الجسم نفسه في حالة المشي. تخيل أن عظم فخذ رجل في 35 من عمره يتحمل وزن 21 رجلا دون أن ينكسر بفضل القوة، طبعا بفضل الله الذي وهب القوة لهذا الهيكل. هذه العظام هي قوام جسم الإنسان. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، رواه مسلم. كيف قامت خلايا الجسم بتكوين العظام؟ أكثر من 200 عظم مختلفة الشكل والموضع والطول. وعندما يبتدئ الإنسان جنينا في بطن أمه تكون الخلايا العظمية بشكل يناسب حاله. عظام القدم تتخذ شكلا يناسبها، وكذلك عظام الأصابع، عظام الجمجمة التي تتخذ شكلا مناسبا مع حجم المخ الذي تحيط به، دقة متناهية لا أصغر ولا أكبر، ولذلك تحول دون الضغط على المخ، فلا هي كبيرة تسبب القلق والاهتزاز والارتخاء والانفصال، وإنما بقدر. الخلايا من أين تعلمت القياس الدقيق لاتخاذ الشكل المناسب؟ كيف عرفت الخلايا موقعها من الجسم ووظيفتها وأنها يجب أن تكون خلية عظمية وليست خلية دماغ ولا خلية معدة ولا خلية بنكرياس ولا خلية في الدم؟ إن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الخلايا وألهمها وظيفتها، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خلق لنا هذه الجمجمة، العظم الواقي للدماغ، التي توفر نقاط ربط وحماية للحواس من العينين والأذنين والأنف والفم. هذا العمود الفقري في ظهرك الذي يحمي النخاع الشوكي الذي هو جزء من الجهاز العصبي المركزي، العمود الفقري الدعامة الرئيسية للجسم، يتكون من حلقات بعضها فوق بعض، فقرة. فإذا لم يكن النخاع محميا بواسطة هذه الفقرات فربما يصاب الإنسان بشلل تام، وبعض الذين تصاب أعمدتهم في حوادث السيارات وغيرها يتعرضون لهذا. تأمل عظام القفص الصدري كيف تحمي القلب والرئتين وتشكل درع حماية، ويوجد لكل إنسان 12 زوجا من الأضلاع. معامل كريات الدم الحمراء التي توجد داخل نخاع العظام وعظم الحوض، وضع الله بداخله الرحم الذي حملك يا مسلم، الذي حملك يا مسلمة، وحفظت فيه طيلة 9 أشهر. الموضع الذي سماه الله القرار المكين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالرحم محروس ومهيأ لأن يكون هذا القرار محفوظ بالحوض العظمي حتى لا تصل إليه الكدمات والهزات والضربات والصدمات التي تصيب المرأة. ولذلك لو قويت الصدمة أسقطت وأجهضت. لو سقطت امرأة من شاهق وتكسرت عظامها أو ضربت في حادث فإننا نجد الرحم في أغلب الأحوال شبه سليم، حوض متانته بمفاصل 4 يمكن من خلالها أن يتحرك قليلا حتى يزداد اتساعا، وخاصة عند كبر حجم الجنين وانتفاخ البطن. استيعاب عظام تستوعب الرحم المتضخم الذي يكبر، وكذلك جلد يتمدد. بينما نجد حوض الرجل لا يكاد يتزحزح، فسبحان الذي خلق الذكر والأنثى وهيأ لكل منها وظائف. لقد احتار القدماء من الأطباء حيرة شديدة في كيفية خروج الطفل من ذلك المكان الضيق، فظن بعضهم أن العظام تنفلق ولو لحظات حتى يمر الجنين ثم تعود لوضعها، إلى أن اكتشفوا حقيقة مذهلة لما يحدث للحوض عند الحمل والولادة. فهرمون الحمل البروجسترون يقوم ضمن وظائفه بتيسير حركة مفاصل الحوض حتى يتسع الحوض، يؤثر على الأربطة المتينة المحكمة فيه، فكأنه يقول لها ارتخي قليلا فتسمع له وتطيع، وترخي من قبضتها الحديدية فيزداد الحوض اتساعا حتى يتسنى للرحم أن يكبر ويتضاعف حجمه آلاف المرات. فإذا قرب موعد الولادة انضم رسول آخر من الغدة النخامية يسمى الهرمون، هرمون الارتخاء ريلاكسين، فيقول للحوض اتسع فيتسع، وعند ذاك يمر الطفل في ذلك الطريق الضيق الذي احتار فيه القدماء كيف ينحشر فيه. فانظر إلى رحمة الله ترعاك ورعتك من طور إلى طور، وترعى ولدك وهو ينتقل من طور إلى طور، كما قال الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. تأمل في هذه المفاصل الموزعة على سائر جسمك، كيف تتحرك بما يناسب الإصبع لتقبض على شيء سواء كان ثخينا أو نحيلا، ينطوي ذراعك، ترفع الساقة، تحرك الأصابع، تمسك القلم وتمسك بثلاثة أصابع، وإذا كان الشيء كبيرا أو صغيرا المفاصل تأخذ الوضعية المناسبة للإمساك بالشيء. من الذي خلقها؟ من الذي صورها؟ من الذي جعل اليدين تمتدان والرجلين تنبسطان، رؤوس الأصابع، الأنامل، الحكمة البالغة في تركيب العظام، قوام البدن فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والأجوف، كيف ركب بعضها فوق بعض في تركيب للأنثى فيه اختلاف عن تركيبها في الذكر، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال والإنسان يحتاج إليها في حركاته، لم يجعل عظامك عظما واحدا بل عظاما متعددة، ليس مفصلا واحدا لكنها مفاصل تنطوي تنثني تمتد تستقيم بحسب الحركة المطلوبة وبحسب الحاجة. وشد أسر المفاصل وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم، وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارج عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد لتدخل فيها وينطبق عليها. فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك. هذه حركة اليد التي تمسك كتابا أو تتناول طعاما، عدد الحركات التي تقوم بها اليد تقارب 1000 حركة، تتفوق على أي آلة. في اليد 27 عظما و28 مفصلا و33 عضلة. صنع المهندس هانز جي شنيبل يدا آلية، يقول: كلما بذلت جهدا لإنتاج يد آلية زاد إعجابي بيد الإنسان الطبيعية، ولا يزال أمامنا وقت طويل جدا، يقول، لكي نستطيع صنع يد آلية تنجز جزءا مما تنجزه يد الإنسان الطبيعية. الذين يصنعون الروبوتات رأوا التحدي الكبير والإعجاز العظيم. وهكذا خلق الله كما قال سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. خلق الله لنا هذه الأجهزة لماذا؟ فكر يا مسلم، كي تسجد عليها، كي تسبح بها، كي تشير في التشهد. هذه الاستخدامات الرائعة العظيمة لهذه الأصابع والمفاصل لتعبد الله تعالى بها. إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة المفاصل، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، رواه مسلم. لكن هل عندنا كل يوم 360 حسنة من هذا النوع؟ إذن ركعتا الضحى. إلى فقرتنا التالية.
مختارات رمضانية من إصدارات زاد. 70 مسألة في الصيام. تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركات السحور اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، إعانة على الصيام، إعانة على القيام لصلاة الفجر جماعة، مدافعة حدة الطبع التي يثيرها الجوع، إدراك وقت إجابة الدعاء، والاستغفار بالأسحار.
حياكم الله. تحدثنا عن المفطرات وأن أسوأها الجماع، ومن أكل ليجامع فعليه الكفارة المغلظة عليه ولا تنفعه الحيلة الخبيثة، ومن حصل منه إنزال بتعمد في نهار رمضان بلمس أو تكرار نظر أو غيره وجب عليه التوبة إلى الله وأن يمسك بقية يومه وأن يقضي بعد ذلك. وينبغي للصائم أن يبتعد عن مثيرات الشهوة وأن يطرد عنه الخواطر الرديئة، وإذا نام فاحتلم لا يفسد صومه إجماعا بل يتمه. وخروج المذي لا يفطر على الراجح، ولكنه يضر الصوم ويجرحه، ولذلك زكاة الفطر تجبر نقص الصيام. فمن الناس من يخرق صومه بغيبة، منهم من يخرق صومه بالكذب، منهم من يخرق صومه بظلم الخلق، منهم من يخرق صومه بأخذ حقوق الغير، منهم من يخرق صومه بتهور في الشارع يخيف به عباد الله، أصحاب الدبابات والذين يفحطون بالسيارات يروعون المسلمين يعرضونهم للخطر. وهناك مفطرات قد يضطر إليها الإنسان مثل حقن الدم، فهو يفطر لأن الدم غاية الغذاء، فإذا اضطر إليه حقن فيه وأفطر وقضى. وكذلك الإبر المغذية كمغذيات المستشفيات فإنها تفطر ويقضي إذا استعملها محتاجا إليها. وأما الذي يتبرع بالدم للغير لا يتبرع بالنهار، لأن إخراج الدم هذا مفطر كالحجامة، لكن إذا صار اضطرار لإنقاذ نفس معصومة يتبرع ويفطر ويقضي ويؤجر. فإذا قال لك واحد مثال على شخص أفطر عمدا وكسب أجرا، فتقول مثال: من أفطر لإنقاذ معصوم من غرق فشرب الماء لإخراجه، أو عامل إطفاء حريق اضطر للإفطار في مكافحة النار، أو واحد تبرع بالدم لإنقاذ شخص وإسعاف محتاج إلى الدم يهلك لو ما نقل إليه الدم. والإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب، إبر البنسلين والأنسلين والتنشيط، إبر تسكين الألم، إبر البنج، إبر التطعيم، لا تضر الصيام عن طريق العضلات أو الوريد. غسيل الكلى طبعا الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته وإضافة مواد إليه من غذائيات وسكريات وفيتامينات وأملاح تفطر ويقضي بعد ذلك. الحقن الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح وبخاخ الربو كل ذلك لا يفطر. أما التدخين فاحذروه، فإنه خبيث مفطر مضر بالصحة، يأثم على تعاطيه سواء في الليل أو في النهار. وهذه فرصة لك يا أيها المدخن يا عبد الله في رمضان، كما أقلعت في النهار، أن تقلع بالليل وأن تقلع خارج الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. وإلى فقرتنا التالية.
قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
رفع الله الحرج عن عباده وخفف عنهم في كثير من الأحكام بسبب ما يعرض لهم من الأحوال والأعذار، ومن ذلك الصيام، فرفع الحرج عمن أكل في نهار رمضان ناسيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله أو شق عليه لكبر ونحوه أفطر، على أن يطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، بل أوجب الفطر على الحائض والنفساء. وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها جاز لها الفطر رفقا بها وبطفلها. وكذا المسافر مسافة تقصر فيها الصلاة يجوز له الفطر، وعليهم جميعا القضاء بعد رمضان. قال تعالى:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
والمريض مرضا طارئا يرجى زواله له أحوال ثلاث: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم، أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم ويفطر أخذا برخصة الله تعالى، أن يضره الصوم فيحرم عليه الصيام. قال تعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
حياكم الله الإخوة والأخوات. معنا نبيل من اليمن، تفضل نبيل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شهر مبارك.
الله يبارك فيك وجزاك خير
يا شيخ. فلسفي معي سؤال واحد.
نعم.
سافرت السنة الأولى في رمضان.
أيوة.
ثم فطرت 4 أيام.
أيوة.
بعد رمضان رجعت اليمن فصلت يوم واحد.
أيوة.
تمام يا شيخ.
قضيت يوم واحد.
فطرت يوم واحد.
لا انت
وبعدين مع كملت بقية الثلاث ايام السنة الاولى، هل اعيد الصيام؟
انت الان كان عليك 4 ايام من رمضان ماضي.
في رمضان في عمرة، رحت عمرة.
ايوه كويس. انت افطرت، رحت عمرة وافطرت 4 ايام من رمضان ورجعت الى اليمن وقضيت يوما واحدا.
ايوه.
وبقي لك ثلاثة.
بقي 3 ايام.
طيب ليش ما قضيتها؟
عشان تتعب يا شيخ، بعدين انا متقن من الكسل.
اذا بعد رمضان ان شاء الله.
ايوه.
تقضي ال3 ايام هذه بعد العيد يعني.
ايوه.
وتطعم عن كل يوم مسكين كفاره التاخير.
كم طعم؟
وجبه عشاء او غدا لمسكين كفاره التاخير.
إن شاء الله. شكرا.
حياك الله. حياك الله مع الاستغفار من تأخير القضاء. أبا عبد العزيز تفضل. أبا عبد العزيز.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
شيخ عندي بس سؤال. المؤذن.
أيوة.
ما الحكمة في أن يضع يديه عند أذنيه؟ وما صفة وضع يديه؟
تسمع الجواب. الحكمة في وضع السبابتين في الأذنين عند الوضوء وما عند الأذان، وما هي صفة ذلك؟
السؤال اللي بعده.
تفضل.
ما الحكمة في التفات المؤذن يمينا عند قول حي على الصلاة ويسارا عند قول حي على الفلاح في زمن التطور؟ ما الحكمة؟
تسمع الجواب. تفضل.
السؤال اللي بعده. اثنان سيصليان جماعة، هل يستويا للصلاة القدم بالقدم والمنكب بالمنكب أم يتقدم الإمام قليلا؟
تسمع الجواب أيضا مع الدليل إن شاء الله.
سؤال اللي بعده.
نعم.
اثنان سيصليان ظهرا، أحدهما عربي والآخر أعجمي كبير سن ملتحي وربما كان عالما، فمن يتقدم منهما؟
هل
الصلاة سرية خلف أعجمي أم لا؟
هل الأعجمي ينطق بالحروف بشكل صحيح ولا يلحن أم أنه يلحن؟
لا لا ينطق الحرم بشكل صحيح، ولكنها صلاة سرية يعني ليس لديه إلا قول الله أكبر.
ولو لكنه يلحن ولا لا؟
لا ما يلحن.
يعني ممكن يقول مثلا الحمد لله بدلا من الحمد لله مثلا. الأعجمي قد لا يستطيع نطق الحاء يقلبها هاء مثلا وهكذا. فهذا الآن الرجل هل يغير الحروف؟ هل يغير الحركات تغييرا يخل بالمعنى؟ هل يبدل الحروف الحاء يصير هاء مثلا؟
نعم يغيرها.
طيب
بالسؤال اللي بعده يا شيخ،
نعم،
الصلاة هل هي مشروعة أم لا عموما؟ يعني مثلا والله بعد ما صليت قلت نسيت أني ما سجدت سجود سهو أو ما توضيت أو ما خشعت أو إعادة الصلاة عموما هل هي مشروعة أم لا؟
طيب تسمع الجواب، متى يشرع للإنسان إعادة الصلاة؟ الأخ أم فهد من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما حكم التورق إذا باخذ تورق لبناء بيت؟
طيب الأخ عبد الخالق تفضل. يا عبد الخالق
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ رجل مقعد.
كيف؟
رجل مقعد نصفي.
أيوة مقعد أيوة.
إيه مقعد.
أيوة.
طبعا أحيانا أخر الصلاة مثلا العصر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء لعدم الطهارة. أيوة. أقدر مثلا.
أيوة.
احيانا اروح للمسجد، مو احيانا طبعا اروح لصلاه التراويح الجماعه والتراويح في اثناء الصلاه، اما بعد صلاه الفرض او صلاه التراويح ينزل بول.
ايوه.
فما افعل في هذا الوضع؟
يعني ينزل بغير تحكم.
ايوه.
اي طيب نسال الله لك السلامه والعافيه.
نعم. السؤال الثالث، طال عمرك أقرأ من القرآن في أثناء الصلاة وأنا مثلا بالبيت، فأقرأ من القرآن هل يجوز ولا أقرأ صور عادية؟
طيب حياك الله. نوال من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيكم.
بدي أسأل يا شيخ بالنسبة للحلف اليمين.
أيوة.
يعني كان في وضع كان الإنسان مضطر أن يحلف يمين.
أيوة.
وبعدين يعني استغفر ربه وبده يتوب عن هذا الإشي على اليمين اللي حلفه.
يعني معناها أنه حلف يمينا كاذبة. إذن تسمعين الجواب، ماذا يفعل من حلف يمينا كاذبة؟
في السؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
يجوز بصلاة الترويح للمرأة يعني في بيتها لما تصلي تمسك القرآن أثناء الصلاة؟
لا مانع تمسك القرآن أثناء صلاة التراويح تقرأ. الأخ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معواش مبروك يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
جزاك الله خيرا. انا عملت من الاخر يلي في شركه يعني في المقاوله.
ايوه.
وهو يقول لي دائما احنا مشاركين يعني في مقاوله وفي الاملاك جميعا، وهو كل شيء في اسمي، والان متوفي الان هو منذ عامين، والان هل يجوز لي ان ناخذ شيئا من هذه الاموال الذي في اسمي حين لديه ابناء او لا؟ جزاك الله خيرا.
طب لحظة، أنت يا محمد دفعت معه شيء؟ يعني هل اشتركت معه في شيء؟ إيش نوع الشراكة؟ هل هي شراكة في المال؟
شاركنا في العمل منذ نحن ابنين لا نملك أي شيء في ذاك الوقت يعني، والعمل يعني بداية من الصفر يعني.
أيوة من الصفر، لكن أنت هو دفع هو دفع هو ماذا وضع في الشركة وأنت ماذا وضعت فيها؟
لا دفعنا العمل ديالنا، العمل طعنا صافي.
ها يعني إذن
يعني ما دفع ما دفع
آه. هذه شركة أبدان، هذه شركة أبدان، يعني أنتما عملتما ببدنيكما واشتركتما في العمل ببدنيكما ها؟
نعم.
ثم تطورت نعم. الشركة، ثم تطورت الشركة ونمت وكبرت.
أي جزاك الله خيرا. نعم.
طيب واتفقتما في ذلك الوقت على أنه له 50% ولك 50%، يعني أنت
نعم.
خلاص
إذا كل العمل يعني 50%، ولكن هو كبير في السن أحترمه دائما، هو كل شيء في اسمي، لا عمل كل شيء في اسمي،
لا مانع
له متوفيا ولديه أولاد.
خلاص أنت يا محمد ما دام اتفقت معه اتفاقا واضحا على أنه له نعم. النصف وأنت لك النصف، وعملتما ببدنيكما معا ونمت الشركة، فأنت لك نصفها ولو كانت باسمه، ولو كانت باسمه أنت لك النصف، وتخبر أولاده بهذا إذا في شهود أو في إثبات تبرزه لأولاده. نعم. أنت لك النصف بناء على كلامك. حياك الله. نعم. حياك الله. الأخ نصيب من الإمارات،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤال، إذا أنا صليت التراويح وطلع الدم في يدي، هل تجوز صلاتي ولا
صليت التراويح وإيش صار؟
طلع الدم في يدي
أثناء الصلاة؟
ايه اثناء الصلاة.
دم يسير ولا كثير؟ يسيل ولا لا يسيل؟
لا دم في اصبعي،
يعني دم بسيط يسير، يعني
بسيط.
ايه بسيط، ما يضر، ما يضر ان شاء الله.
ما يضر؟
لا.
جزاك الله خير.
الله يحييك يا اخي. اخت نور من العراق تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ اذا امكن اريد تفصيل عن سجود السهو، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين الصبر والصبر الجميل؟
طيب طيب
شكرا جزيلا،
حياكم الله. تسمعين تفصيل أو تسمعين حالات سجود السهو إن شاء الله. الأخ طارق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، أنا تعبان، عندي كنت تعبان من يومين وفطرت امبارح وأمس واليوم، ان عندي مغص كلوي، ورحت المستشفى امس طلع عندي حصى في الكلى، فبيجي لي مغص، فلازم اشرب سوائل كتير.
لا مانع ان تفطر لمرضك لاجل الحصى هذا والالام التي عندك، وانت تحتاج الى استخراجها وتحتاج الى شرب سوائل كثيره، فلا مانع من ذلك، فما افطرته تقضيه لاحقا ان شاء الله.
يعني لو مثلا لو بكره او بعده اي يوم افطره اعوضه ان شاء الله.
ان شاء الله تقضيه، نعم باذن الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
حياك الله يا اخي، حياك الله، نسال الله لك العافيه. طيب ابا انس تفضل يا ابا انس.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ، بارك الله فيك ورحم الله والديك والجميع ان شاء الله.
امين. جزاك الله خير، حياك الله.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت. في السؤال الاول، هل الحين اذا سافرنا برا في الدول التي لا يوجد وانتم بكرامه بالدورات المياه ماء، يعني نمسح بالمنديل، وهل يعني انا اتشكك بالصلاه وده، يعني هل اغتسل ثاني ولا
طيب
يكفي المسح
طيب
بالماء؟
طيب.
السؤال الثاني، الجنين الحين اللي في البطن هل له زكاة فطرة ولا
ايش؟ نعم، الجنين،
الجنين اللي في البطن له زكاة؟
الجنين يستحب الإخراج عنه ولا يجب؟ يستحب.
طيب فيها الحين عندي انا طباخ غير مسلم،
ايوه
يطبخ بس، ما الذبح وما الذبح والترتيب والتغسيل هو اللي يغسل ويطبخ، هل هو جائز ولا لا؟
بس والذبح،
الذبح لا، احنا اللي نذبح، احنا اللي
ايه. طيب ولكنه شخص نظيف، يعني مثلا اذا إيه طلع من الحمام يغسل يديه، معلمينه
إيه نعم. إيه نعم نعم
اي لا حرج، لا حرج في هذه الحاله ان يطبخ لكم اذا كان مامونا نظيفا طاهرا، لا مانع،
يعني طبخه حلال ما في مشكله،
طبخه حلال ما دام اللحم انتم تجيبونه انتم تذبحونه، طبخه جائز ان يطبخ الكافر ما دام انه يعرف على قضيه ابعاد النجاسات، انه لا يخالط النجاسات اثناء قيامه بالعمل.
بارك الله فيك يا شيخ،
حياك الله، حياك الله يا اخي. الاخ مسعود.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أسألك سؤالين الله يطول عمرك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أبغى تفسر لي آية في سورة العمران.
نعم؟
أبغى تفسر لي آية في سورة العمران.
آية في سورة آل عمران؟
إيه.
ما هي؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى والرسول إلى بني إسرائيل إنه قد جاءكم آية من ربكم، إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه
وأبرئ الأكمه. طيب تسمع إن شاء الله تفسير هذه الآية إن شاء الله.
السؤال الثاني،
تفضل.
السؤال الثاني عندي بسؤال عشان رب حسبنا عليه يا شيخ.
أيوة. طيب
الله يعطيك العافية ويرضى وجهك.
حياك الله. الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
تفضل يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
سؤالي، ما الحكم في دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟
تسمع الجواب في حكم الدعاء بقولهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
يلا شكرا.
حياك الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الآن كونوا معنا على تواصل دائم عبر تطبيق هدى وبينات. أرسل سؤالا، نافذة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج. المسابقة اليومية وفيها الإجابة على أسئلة المسابقة وفيها يعرض اسم الفائز. تابعوا حلقات هدى وبينات عبر نافذة البث المباشر، ويمكنك استعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد أو عبر الباركود تطبيق هدى وبينات.
ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في تطبيق البرنامج. هل يجوز إحراق المصاحف القديمة الممزقة؟ نعم، توضع في حفرة تحرق ثم تدفن في أرض نظيفة. ما نصيحتكم لوالدي الذي يبني الآن في رمضان محلات لشرب الشيشة؟ نقول له أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. الحرام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الكسب من محلات الشيشة كسب خبيث، الشيشة ضارة وأسوأ من التدخين، وتنتقل عبر خراطيم الشيشة أمراض متعددة. حتى أنهم اكتشفوا في أنواع الإنفلونزات الجديدة القاتلة إصابات نتيجة خراطيم الشيشة. فإذا النصيحة أن تبدل هذا النشاط ويكون عندك نشاط تجاري آخر حلال. احرص على بيع ما ينفع الناس لا على بيع ما يضرهم. اعلم أن الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وليس من النصيحة لأئمة المسلمين أن تفتح لهم محل شيش. ضرر عليك في الكسب الحرام وضرر على غيرك محلات الشيش. نسأل الله الهداية وأن يجعل كسبنا حلالا، لأن الكسب الحرام يمنع الدعاء إجابة الدعاء. دخلت المسجد وجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه؟ نعم أدخل معه، لعموم الأمر النبوي بأن يدخل المأموم مع الإمام في الحالة التي وجده عليها، قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، يدخل معه ولو في التشهد الأخير. تأخير الصلاة ليس متعمدا في النوم، طبعا ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، ولكن هل استعددت للقيام للصلاة أم أنك فرطت في اليقظة فأخرت النوم؟ فرطت في اليقظة فلم تضبط المنبه، فرطت في اليقظة فلم توصي أهلك بإيقاظك. اعتمرت بس ما قصيت شعري، كنت ناسية بسبب كنت أتوقع أنه مو واجب. هذا جهل خطي، يعني جهل قبيح. يعني كيف أتوقع أنه، يعني ما في توقعات. هي الواحد لما يروح يعتمر لابد أن يقرأ في أحكام العمرة، يسأل. ولذلك فإذا حصل تفريط، وطبعا لابد من التوبة إلى الله، طبعا لابد من تقصير الشعر، لابد من تقصير الشعر لأنه واجب من الواجبات. حتى لو نسي الواحد إذا تذكر أو جهل إذا تعلم يقصر فورا. متابعة المأموم من المصحف مع الإمام في صلاة التراويح، يعني لا بأس أن يكون خلف الإمام واحد مثلا يتابع المصحف، لكن ليش يوجد 10 في المسجد؟ ليش؟ إيش الداعي؟ خصوصا أن فعل هذا في حركات لا داعي لها، ما لها حاجة، لأنه سيخرج المصحف ويفتح المصحف ويقلب الأوراق، وبدل ما النظر في موضع السجود يصير النظر في المصحف، وبدل ما اليدين على الصدر تصير ماسكة المصحف، بعدين أغلق المصحف وحطه مرة ثانية في الجيب. حركات كثيرة ما الداعي لها. ولذلك إذا صارت حاجة واحد وحده يصلي ما يحفظ يقرأ من مصحف، إمام ما يحفظ يقرأ من مصحف، إمام حافظ واحد يتبع وراه لأنه ما في حافظ آخر يرد عليه حاجة. لكن عدد يفتحون مصاحف في المساجد ليش؟ خلص إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصت بأذنك ما هو بعينك، بأذنك. وبعدين خلاص اللي وراء الإمام هو اللي يرده. يعني أحيانا تجد تخيلوا يعني بعض أحيانا يخطئ الإمام في صلاة التراويح في الحرم يرد عليه من السطح، يعني بالله هذا كلام؟ إمام الحرم إذا أخطأ ناس في السطح يردوا عليه؟ لا، وجلب وضوضاء خلاص اللي وراه يردوا. ليش قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى حتى يفتحوا عليه إذا أخطأ؟ يقول: ما حكم العمل في مكان مختلط فتنة وخطر عليك وعليها، ولذلك اختر عملا لا يوجد فيه اختلاط مع غض البصر؟ صلاة الضحى أربعا مع بعض يجوز، ولكن الأفضل أن تصلي مثنى مثنى، ثنتين ثنتين. أنا رئيس صندوق للعائلة في عمليات بيع وشراء، الزكاة الموجود في رصيد الحساب؟ نعم، بالأرباح، مع الأرباح كل سنة. إذا أنت المسؤول عن الصندوق تقول: أنا أخرج زكاة أموالكم هذه، ثم تخرج الزكاة عنهم بعد ما يوكلوك ويأذنوا لك. أم سراج من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ، كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
بدي نسألك على بخاخة الربا، أصلا في وحدين يقولوا تفطر، في وحدين يقولوا ما تفطرش.
الراجح
ولدي كم يوم والله نحس بضيق وناخذ فيها، يعني لما نحس نضايق بك ناخذها.
لا مانع إن شاء الله يا أم سراج، لا مانع.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
حياكم الله، حياكم الله. بخاخ الربو يحتاج دائما، ولو يعني لو قيل يلا اقضي، طيب هو أصلا حتى يوم القضاء سيحتاجه. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بأنه لا يفطره، وهو مضغوط يذهب إلى الرئة. أبو يعقوب بن عمان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة بركاته.
الشيخ لو سمحت، بالنسبة حكم طواف الوداع.
أيوة،
طواف الوداع، طواف الوداع في العمرة
مستحب عند جمهور العلماء.
إذا لكن واحد مثلا ما عنده وقت ضيق و...
خلص لا حرج عليه، لا حرج عليه.
طيب وتأخير صلاة العصر عن الوقت المحدد ما حكمها؟
لا هذا حرام، يعني أخروا إلى وقت الإصفرار، إصفرار الشمس، مثل صلاة المنافقين إذا اصفرت الشمس نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فلا بد أن تكون الشمس
على الوقت المحدد ربع ساعة 20 دقيقة بالعمد يأخرونها الصلاة في المساجد، بالعمد يأخرونها يعني.
ما في مانع، شوف أنت ما دامت ما زالت الشمس حية، أقول إذا كانت الشمس حية وقوية
أيوة
فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت.
طيب. لا مانع. شكرا شيخ،
لا مانع، حياك الله. أبا معاذ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يحفظك.
نعم.
السؤال الأول، أنا اعتمرت وطفت وسعيت وصليت كذلك العشاء في النعال عزكم الله، لكن النعال لا أرى عليه لا نجاسة طاهرة ولا نجاسة أو أي شيء. السؤال الثاني، ما حكم؟
طيب إذن خلاص، إذن لا حرج عليك وصلاتك صحيحة
وطوافي وسعي،
وطوافك صحيح وكذلك سعيك ولا يشترط له الطهارة،
الحمد لله. السؤال الثاني، ما حكم الذهب المعد للاستخدام، هل تجب علينا فيه زكاة أم لا؟
الأحوط زكاته، لأنه فيه خلاف بين أهل العلم
مقدار الزكاة فيه.
إذا بلغ 85 غرام فأكثر، نعم. قيم تشوف قيمته كم، طلع في 1025.
جزاك الله خير يا شيخ، والله يزيد في عمرك ويمدك على الطاعة.
وياك، حياك الله يا أخي. ريهام، نعم.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ مساك، أنا أخواني.
أيوة.
واحد عمره 13 يحل على الصيام ولا لا؟
13؟
أيوة
طبعا يؤمر بالصيام أكيد.
طيب وأختي عمرها 12 يحل على الصيام؟
كم عمرها؟
12
أيضا تؤمر بالصيام.
طيب وأخوي الصغير عمره 10.
مروا أبناءكم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليه أبناء عشر. قال العلماء يؤمر الصبي بالصيام كما يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ هذا العشر، إذا بلغ عشر وكان يطيق، ما عنده هزال، ضعف، مرض، وضع طبيعي، يؤمر وعمره عشر، يؤمر بالصيام، يلزم به تدريبا وتعويدا. طيب أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
الله يجزاك خير. عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص التحليل السكري المنزلي، هذا اللي يأخذ قطرة من الدم،
ما يضر الصيام هذا؟ ما يضر، لأنه هي قطرة بسيطة.
فيما يخص الوضوء، هل ينقض الوضوء؟
والله القطرة هذه شيء يسير جدا، والراجح إن شاء الله أنه لا ينقض.
طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني اللي هو إذا كان الإنسان شك في الركعة السابقة أنه ما أدري هو سجدتين أو سجدة واحدة، في هذه الحالة هل يزيد ركعة أم يكفي سجود السهو؟
لا هذا ولا هذا، لأنه الواحد إذا شك أنه جاب واحدة ولا ثنتين نقول له هل عندك غلبة ظن؟ فإذا قال ما عندي غلبة ظن نقول ابني على اليقين وإنها سجدة وجيب الثانية.
طيب إذا كان في يقين أنه
لا، إذا في يقين ما رح يسأل أصلا. إذا واحد قال أنا متيقن إنها سجدة أو متيقن إنها ثنتين لن يسأل أصلا.
لا إذا يقين إنه يعني سجد سجدة واحدة بس وقد وقف للركعة الثانية، في هذا الحال يسوي
ينزل ويسجد السجدة الثانية،
يسجدها بعدين يقوم مرة ثانية.
نعم
جزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله. حياك الله. وضحة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، ايش حكم زكاة 10,000 ريال؟
كم يعني؟ كم؟
10,000 ريال.
250.
طيب يا شيخ، وش حكم يا شيخ النتف ما بين الحواجب اللي كان يشوه اللي يكون على الأنف بين الحاجب؟
بين الحاجبين لا مانع، اللي هي القفلة يسمونها القفلة، هذه لا مانع، ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله.
يعني اللي في النص يا شيخ عادي نشيله.
اللي بينهم ما هو من الحاجب هذا ولا من الحاجب هذا.
ايوه. السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
يا شيخ ايش حكم يا شيخ الرسم الكرتوني خيالي، يعني البنات كذا باليد؟
رسم ذوات الارواح لا يجوز، بارك الله فيك. رسم ذوات الارواح، الوجه والعيون والانف والفم، رسم ذوات الارواح لا يجوز.
طيب يا شيخ عندي سؤالين عادي يمكن يا شيخ اسال؟
عطي اذا كانت اسئله خاصه. عندك رقم البرنامج الخاص بارك الله فيك الأخ إبراهيم؟ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نحن نبعد من جدة 180 كيلو.
أيوة.
وهناك نحن نستقر في المصنع، الأذان يؤذن هناك يعني ساعة 9:05، هل يجوز نصلي ساعة 8:30؟
ما هو نحتاج أنت يعني سؤالك عن صلاة العشاء ها؟
إيه إيه.
طيب نحتاج أن طيب أنت احتياطا خذ ساعة ونص بعد المغرب.
أيوة.
خذ ساعة ونص بعد أذان المغرب وصلي العشاء.
لا ثلاثة تراويح يعني الناس عندها عمل عشان كذا يعني يستعجلون يعني.
ما في مانع بعد ساعة ونص من أذان المغرب. شوف أنتوا متى أيوة. تغرب الشمس عندكم. طيب.
أيوة أيوة.
حط عليها ساعة ونص وأذنوا العشاء وصلوا الفرض والسنة والتراويح.
فلا بأس يعني ما نصلي يعني.
فلا بأس أنكم تعجلوها شوي بالنسبة لغيركم نظرا لأحوالكم وظروفكم.
يلا جزاك الله يا شيخ.
حياك الله. نختم بسؤال أخ حسين. أخ حسين تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يبارك فيك، أنا رجال صايم ولمنا نام وأستيغف لمنا نام وأستيغف أحصل دم بذمي.
أيوة أطلع
دم بذمي وأضطر أروح على المغسلة أغسل بذمي من الدم، وذلك أحرص إنه ما يدخل صم دم بجوفي.
تمام. ما عليك شيء. هذا أمر ابتليت به وانت على طول لما تصحى روح طلع الدم وغسل فمك وما عليك شيء، المهم تحرص ما تبتلعه، وما حصل أثناء النوم أنت غير محاسب عنه ولا مكلف به ولا يضرك. طيب نعود إلى أسئلة التي وجدت بتطبيق البرنامج. أنا أحدد كل سنة يوم أشوف الرصيد في الحساب وأطلع على 1025 ولا أنظر الأرباح والخسائر. ما دام أنه عندك فلوس في الحساب طلع عليها، والفلوس اللي لك عند الناس اللي أنت قادر أنك تستحصلها تزكي عليها أيضا. هل يدخل هؤلاء الذين يمتهنون التسول في قوله وأما السائل فلا تنهر؟ نعم ما تنهر إلا إذا تبين لك أنه محتال ونصاب، تنهره عند ذلك. هل تصلى الوتر قبل التراويح؟ لا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، عليه دين وراتب ما يكفيه، تجوز له الزكاة؟ نعم إذا كان يعني غير مسرف ولا مبذر ولا سفيه. غلق العينين في الصلاة للحاجة كزخارف ألهته. الإمام يصلي الوتر ركعتين ثم يسلم ويصلي واحدة، أنا أصلي معه واحدة فقط، يجوز لكن لا تفوت على نفسك الفضيلة ورمضان ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. هل يجوز أن أنقل فتاوى سمعتها من علماء؟ نعم إذا كان النقل دقيقا. وبعدين انتبه لأنه قد يكون واحد عنده حالة بعدين تنقل له فتوى عالم ما تنطبق على الحالة، فممكن تكون أفتيته بغير علم حتى لو كان عندك دقة في النقل، لأنه مو المهم فقط الدقة في النقل، المهم أنه يكون الفتوى المنقولة مطابقة للحالة المسؤول عنها. وأحيانا أنت ممكن تقول يا جماعة أنا أنقل لكم ومالي دخل، أنقل لكم ما سمعته، هي مسألتك ما هي مسألتك أنت، روح أنا أنقل ما سمعته، سمعت الشيخ فلان يسأل عن شيء الفلاني فيقول كذا بس، وهذه العهدة. يقول السؤال هل يجوز أن أخرج الفدية نقدا؟ لا، أخرجها طعاما. تبييض الأسنان لا مانع. أجرى عملية تكميم معدة ومنع الطبيب من الصيام، إذا كان الطبيب ثقة مأمون، مسلم ثقة مأمون، خلص يصير اضطرارا تقضي بعد ذلك. يحصل لي بول في أثناء العمرة، إذا كان أنت غير قادر على التحكم أبدا تتوضأ بعد الصلاة وتروح الطوف، بعد الأذان تروح الطوف وعمرتك صحيحة وتتحفظ بشيء لئلا تنتشر النجاسة، نسأل الله لنا ولك العافية. قدمت طلب تمويل لبنك عن طريق التورق وأعطوني أسهم بقيمة السوق وأضافوا عليها ربح لهم ودفعت. طيب خلاص، إذن أنت الآن اشتريت الأسهم، تروح أنت تبيعها أنت أو توكل واحد ثم تسدد لهم بالأقساط إذا كانت أسهما مباحة. هدية شخص يأكل الربا تورع عنها. طيب مسألة كشف عند الطبيبة، لا يعني إذا احتاجت المرأة إلى الكشف عند الطبيبة وإجراء الفحص فلا مانع ولا يفطر، مجرد الفحص المهبلي هذا الفحص الذي تقوم له به الطبيبة باليد لا يفطر، لكن يكون عند الحاجة. بالنسبة للأخت قالت أنه أبي بطل ينفق على البيت وأنا معلمة وراح رمى علي الإنفاق، لا يجوز للأب أن يجبر ابنته المعلمة على الإنفاق على البيت إذا كان قادرا على الإنفاق، وإذا أجبرها فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه نفقة البيت، وأما إذا افتقر واحتاج فيجب عليها فإنها تنفق عليه وجوبا، لأنه هي مكفلة في أبيها وجوب عند قدرتها وعجز أبيها. أما يقول لها يلا أصرفي على أخواتك غصبا عنك، أصرفي على البيت غصبا عنك رغما عنك، يأخذ مالها رغما عنها بدون رضا لا يجوز. وللمحتاج أن يأخذ من مال الأب من أهله، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. السؤال عن الكدرة كان في أسئلة كانت من حلقة سابقة، الكدرة بعد الطهر التام ليست بشيء، لا تمنع الصلاة، لكنها نجسة لا تمنع الصلاة، فتغسل وتتطهر تصلي. طيب، يقول السؤال: هل يجوز أحكي مع الخطيبة بالهاتف؟ الكلام بالمعروف فقط، وممكن أنت تسأل أباها أو تسأل أمك تسألها مثلا. يقول: وجدت آلة، هذه من أسئلة البرنامج، وجدت آلة في بيت مهجور نتيجة الحرب واستعملتها، نقول ما هذه؟ أمانة تحفظها لصاحبها، إيمان أمانة، ما يجوز أنك تأخذها تتملكها. واحد ترك متاعه رغما عنه، ماذا يفعل؟ يقول: إيش حكمة أنه المؤذن يؤذن هذا ورد في حديث: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي، وقال: العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال بعض العلماء: إنه أقوى للصوت والأداء، أقوى لأداء المؤذن. نعم، وصفة وضعهما أن يجعلهما جميعا في صماخي الأذن، يعني طبعا طرف الأصبع، طرف الأصبع السبابة. طيب، بالنسبة للالتفات، ورد في حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال، أذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الالتفات لأجل أداء الصوت، يعني من زمان ما في مكبرات، فهو يؤذن لمن أمامه، طيب واللي عن يمينه وشماله من الجيران يلتفت ليسمعهم. لكن إذا صار في المكبر، يقول الشيخ بن عثيمين، من لطائف الشيخ بن عثيمين، يقول: المكبرات تلتفت عنك. الشيخ ما يرى في المكبرات الالتفات، لأن الالتفات يضيع الصوت عن المكبر، فيقول المكبرات تلتفت عنك، لأنه في مكبرات على اليمين ومكبرات على الشمال. قوله: اللهم أني لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، محرم لا يجوز، لأن الدعاء يرد القضاء، فكيف تقول لا نسألك رد القضاء؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، وهذا دفع القدر بالقدر. وبعدين كيف يقول له لا لا أسألك رد القضاء بس الطفي؟ يعني إذا أنت منزل مرض، منزل علي حادث ومصيبة، يعني نزلها علي بس يعني خففها. ليش ما تسأل الله العافية من ذلك أصلا؟ ليه؟ فإذا هذا الدعاء بصراحة حقيقة منافي للأدعية الصحيحة، وبعدين مخالف لقول عليه الصلاة والسلام، مخالف لقول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعوذ بك من سوء القضاء، أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أعوذ بك من سوء القضاء، هذا يخالف الحديث. اللهم لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف فيه، خالف حديث أعوذ بك من سوء القضاء. سجود السهو قبل السلام في موضعين: النقص، واحد نسي التشهد الأول قام للثالثة وكمل، نسي يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، نسيان الواجبات، يسجد السهو قبل السلام وكما ورد في الحديث. اثنين: إذا شك في عدد الركعات وما درى كم صلى وما ترجح عنده شيء، يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، إذا ترجح عنده وبنى على الراجح يسجد بعد السلام، الزيادة بعد السلام. هذه ملخص، هذا ملخص في الموضوع. طيب، يقول: قول الله تعالى: إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فياخذ صورة على شكل الطير وينفخ فيها فتطير بإذن الله. واضح إنه ما هو عيسى لا يحيي، ينفخ بإذن الله مثل إبراهيم، قطع الطيور حط على كل جبل أجزاء من هذا ومن هذا ومن هذا ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا. من الذي أحياها؟ إبراهيم؟ لا، الله عز وجل. طيب أبرئ الأكمه والأبرص، طيب والأعمى وأصحاب العاهات يعالجهم عيسى بإذن الله يبرؤونه، يمسح عليهم يبرؤونه. طيب حلفت كذبا، إيش تسوي؟ أول شيء التوبة إلى الله، وبعض العلماء يقول هذه اليمين الغموس ما لها كفارة إلا التوبة، وبعضهم يقول فيها كفارة إطعام 10 مساكين، لكن الجمهور يقولون ما لها كفارة إلا التوبة. طيب إيش هو الهجر الجميل الذي ليس فيه تشكي؟ فصبر الجميل ليس فيه تشكي، فإذا الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. طيب الوضوء، لمس عورة الصغير، لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا عند جماهير أهل العلم، على حديث من مس فرجه فليتوضأ. بعض أهل العلم، يعني قليل من أهل العلم من قال إنه هذا الصغير لا حكم لعورته، يعني في المس ما هو فقط في النظر، بعضهم يقول يعني إنه، ولكن الأحوط أن تتوضأ. طيب يقول إنه نحن نروح للخارج وما في ماء في حماماتهم العامة، مع شوف هذول الغرب هذول يزعمون التقدم يزعمون الحضارة، ما يعرفون لا يعرفون غسل لل يعني إزالة النجاسة، لا يعرفونها عندهم. والاستجمار يعني جائز، واحد أن يمسح ما وجد ماء يمسح، وحتى مع وجود الماء يجوز أن يمسح مثلا البول والغائط، إلا إذا انتشر الغائط خرج عن مكانه، يعني انتشر عن مكان خروجه لازم الغسل لازم. أما إذا ما انتشر عن مكان خروجه ما تعدى المخرج يكفي أنه يمسح مثلا ثلاثا خلاص استجمار صحيح. الأعجمي اللي يلحن ما يجوز يصلي إماما طبعا. متى يشرع الإنسان إعادة الصلاة؟ طبعا إذا يعني صلى بغير وضوء لازم يعيد، مثلا نقص ركن راحت بعدين تذكر وطال الفصل لازم يعيد. بعضهم قال إذا سرح بالصلاة كلها من أولها لآخرها ما تذكر منها ولا شيء. أما عروض الفكر أثناء الصلاة لا يبطل ولا يجب عليه الإعادة. تورق لبناء بيت إذا اقترض بشرط أنه يكون يأخذ حاجة يشتريها من البنك يقبضها هو ويحوزها ويبيعها هو أو وكيله، وبعدين يقسط البنك القيمة، يجمع المقعد للعذر. نعم هذا تقريبا يعني الأسئلة التي وردت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يتوب علينا إنه جواد كريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة الفاتحة تفسرها آية في سورة النساء، ما الآيتان؟ الآية في سورة الفاتحة قوله تعالى
صراط الذين أنعمت عليهم،
وفي سورة النساء قوله تعالى
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ ياسر عبد المحسن خير الله من السعودية. المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء السادس،
لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. أين نجد هذا المعنى؟ في آيات الجزء السادس. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم.
زاد.